نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي مشاركة من الأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من الأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل عن شهادة رسل المسيح. فقد ألقى القادة الدينيون اليهود القبض على بطرس ويوحنا لأنهما شفيا شحاذا أعرج من بطن أمه أمام الهيكل. ومع أن بطرس ويوحنا كانا في موقف الدفاع، إلا أنهما استغلا فرصة القبض عليهما للحديث عن يسوع المسيح أمام القادة الدينيين اليهود. فقد سأل القادة الدينيون بطرس ويوحنا قائلين: بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ فأجابهم بطرس بأن يسوع المسيح هو الذي أعطاهما ذلك السلطان. ثم تابع بطرس كلامه فابتدأ يعظ برسالة الإنجيل على مسامع أولئك القادة الذين اجتمعوا لمحاكمته هو ويوحنا. وقد اقتبس بطرس نبوءة معروفة جدا عن المسيح وردت في المزمور 118 والآية 22، والتي تقول: الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون صار رأس الزاوية. والحجر هو يسوع المسيح، البناؤون هم القادة الدينيون اليهود الذين رفضوا الاعتراف بيسوع المسيح، لكن الحجر الذي لم يقيم له أي اعتبار صار الآن مقبولا من الله الآب باعتباره حجر الزاوية. وقد كان معروفا لدى الجميع أن حجر الزاوية هو أهم حجر في أساسات أي بناء، لأن جميع الأحجار الأخرى تستند إليه وترتبط به. فبعد أن صعد يسوع إلى السماء جلس عن يمين الآب، أي أنه تبوأ أعظم مركز للقوة في العالم كله. ويجب على كل شخص يريد أن ينجو من الهلاك الأبدي أن يستند إلى المسيح وأن يرتبط به ارتباطا روحيا عميقا. ثم حذر بطرس القادة الدينيين من أنه لا يوجد شخص آخر غير يسوع يمكنه أن يخلصهم من خطاياهم ومن دينونة الله، فقد قال لهم: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وقد تعلمت درسين من هذه الحادثة. الدرس الأول هو أن الرسل استغلوا كل فرصة للمناداة بالإنجيل، وكمؤمن مسيحي أريد أن أتبع مثالهم وأن أستغل كل فرصة للمناداة برسالة الإنجيل. أما الدرس الثاني الذي تعلمته من هذه الحادثة فهو أن اليهود لم يحاولوا نفي قيامة المسيح لأنه لم يكن لديهم أي برهان على أنه لم يقم من الموت. وقد كان هناك مئات من الشهود العيان وشهود السمع على قيامته. لذلك فإن الأشخاص الذين يقولون إن يسوع لم يقم من الأموات إنما يقولون ذلك دون دليل أو برهان على ذلك، وهذا يعطيني ثقة أكبر في الشهادة عن قيامة الرب يسوع المسيح. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس من الآية 17 وحتى 42 عن سيادة الله. فقد شفى الرسل أشخاصا آخرين، فبدأ الناس بالمجيء من المدن الأخرى المحيطة بأورشليم لكي يسمعوا رسالة الإنجيل ولكي ينالوا الشفاء من عللهم وأمراضهم. وبسبب ذلك شعر قادة اليهود بغيرة شديدة، فاعتقلوا جميع رسل المسيح ووضعوهم في السجن. وقد كانوا عازمين على محاكمتهم أمام الناس لدب الرعب في قلوبهم ولتنفيرهم من الإيمان المسيحي. وهنا بدا وكأن الرسل خسروا المعركة. لكننا نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآية 19 أن الله تدخل لإنقاذ الموقف. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ونجد هنا أول درس يمكننا أن نتعلمه، ألا وهو أنه لا يمكن لأي شخص أن ينجح في وقف المناداة بالإنجيل. في اليوم التالي اجتمعت المحكمة اليهودية لمحاكمة الرسل، فقد أرادوا أن يحاكموهم محاكمة علنية لكي يجعلوا منهم عبرة للشعب. لكننا نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الخامس من الآية 22 وحتى 25 يقول: ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن. ثم يقول: ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. ونجد هنا ثاني درس يمكننا أن نتعلمه، ألا وهو أن الله قادر على فتح أي باب لكي يمكننا من القيام بعمله. بعد ذلك مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروا الرسل بهدوء ودون عنف، لأنهم كانوا يخافون من أن يرجمهم الشعب، فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، أي باسم يسوع المسيح، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان؟ حينئذ أجاب بطرس والرسل قائلين: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ثم تابع الرسل توصيل رسالة الإنجيل إلى رجال الدين اليهودي والحاضرين، فكل من يتوب عن الخطية ويقبل يسوع ربا ومخلصا لحياته سينال الخلاص والحياة الأبدية، وكل من يطيع يسوع المسيح سيعطى الروح القدس. نجد هنا درسا ثالثا يمكننا أن نتعلمه من الرسل، فعندما يقف المؤمن أمام قضاة ومسؤولين لمحاكمته بسبب إيمانه بالمسيح، يجب عليه أن يستغل الفرصة للمناداة بالإنجيل على مسامعهم. وعندما سمع قادة اليهود شهادة الرسل غضبوا جدا وأرادوا أن يحكموا على الرسل بالإعدام، وقد بدا هنا أن الرسل سيفقدون حياتهم، لكننا نقرأ هنا عن تدخل الله مرة أخرى لإنقاذ الموقف. فقد حرك الله قلب أحد القضاة ويدعى غملائيل لتهدئة الوضع ولتحذير قادة اليهود من عواقب ذلك القرار، فقد قال لهم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. وبسبب خطاب غملائيل اقتنع قادة اليهود ولم يقتلوا الرسل، بل اكتفوا بجلدهم وإطلاق سراحهم. ونجد هنا الدرس الرابع، ألا وهو أن الله هو صاحب السيادة والسلطان على كل ظروف حياتنا، بل إنه قادر على استخدام أحد خصومنا لمساعدتنا عند الضرورة. وهكذا فقد جلد كل واحد من الرسل 39 جلدة على ظهره، وتم تحذير رسل المسيح من عواقب التكلم باسم يسوع ثانية. وقد ظن قادة اليهود أن الرسل سيخافون ويتراجعون عن الشهادة ليسوع بعد جلدهم، لكننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآيتين 41 و42 يقول: وأما هم، أي رسل المسيح، فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. نجد هنا درسا خامسا وأخيرا، فهناك سلطة واحدة أعلى من أي سلطة بشرية في العالم كله، ألا وهي الله نفسه. وعندما يوصينا الناس بالقيام بأشياء تتعارض مع ما يوصينا الله به، يجب علينا أن نطيع الله وليس الناس. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح السادس من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من الأصحاح السادس من سفر أعمال الرسل عن الهيكل التنظيمي للقيادة في الكنيسة الأولى. فقد كانت كنيسة أورشليم الكنيسة التاريخية الأولى، وقد عمل الله على تأسيس الكنيسة لأن الرسل واظبوا على الصلاة والمنادات بالإنجيل منذ يوم 50. ومن المرجح أن الكنيسة الأولى بين اليهود اختارت شيوخا ليكونوا قادة لها، على غرار ما حدث في العهد القديم عندما أوصى الله موسى أن يعين شيوخا ليكونوا قادة للشعب. وبحسب ما ورد في سفر التثنية الأصحاح الأول والآيات من 9 حتى 18، كان يجب على الشيوخ أن يكونوا رجالا حكماء ومعروفين ويتمتعون بالاحترام بين الناس، وكان ينبغي لهؤلاء أن يكونوا رؤساء على الشعب وعرفاء للأسباط وأن يقضوا بين الناس بعدل. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس والآية الرابعة، كان يجب على شيوخ الكنيسة أن يعظوا بالإنجيل وأن يصلوا لأجل الناس. وبحسب ما ورد في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث من الآية الرابعة وحتى الخامسة، وأيضا في الأصحاح الخامس والآية 17، كانت مهمة شيوخ الكنيسة تقتضي منهم أن يدبروا شؤون الكنيسة وأن يعتنوا بشعب الله وأن يكونوا قدوة للمؤمنين. وبحسب ما ورد في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآية الأولى، فقد عمل الرسل أيضا كشيوخ في الكنائس المحلية. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع عشر والآية الثالثة والعشرين، والرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية الخامسة، فقد عينت تلك الكنائس شيوخا ليكونوا قادة لها عندما انتشر الإنجيل بين الأمم، أي بين غير اليهود. لكن عندما زاد عدد المؤمنين في الكنيسة المحلية الأولى في أورشليم عن 5000 شخص، ظهرت حاجة معينة فيها، فقد تم تجاهل بعض الأشخاص من معونات الطعام اليومية التي كانت توزع على المحتاجين. وقد شعر الرسل أنه من غير الصواب أن يهملوا خدمة الصلاة والتعليم لكي يخدموا موائد، لهذا فقد اختارت الكنيسة شمامسة لكي يهتموا بتلك الحاجة الخاصة المتعلقة بتوزيع الطعام على المحتاجين في الكنيسة. وبهذا فقد كانت قيادة كل كنيسة محلية تتألف من مجموعة من الشيوخ، وفي حال عجز شيوخ وأعضاء الكنيسة عن القيام بمهمة معينة كان يتم تعيين شمامسة للقيام بتلك المهمة. وهكذا، في حين أنه ينبغي لكل كنيسة محلية أن تعين عددا من الشيوخ كقادة لها، يمكنها أيضا أن تعين بعض الشمامسة في حال وجود حاجة لهم. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل عن أعمال الله النابعة من سيادته. فعندما ألقي القبض على استيفانوس ووقف للمحاكمة أمام السلطات اليهودية، استغل استيفانوس تلك الفرصة للشهادة عن الله الحي ويسوع المسيح، وقد تحدث بصورة خاصة عن أعمال الله في تاريخ شعبه في العالم. وقد بدأ استيفانوس بالحديث عن بداية شعب الله عندما دعا الله إبراهيم ليكون أبا لشعبه في العالم كله. وأول شيء مهم فعله الله هو أنه أعلن ذاته لشعبه، فقد ظهر الله لإبراهيم، ولولا أنه فعل ذلك لما أمكن لإبراهيم أن يعرف الله الحي الحقيقي. لكن الله ظهر لإبراهيم وأعلن له ما سيعانيه شعبه في المستقبل، وأوصاه أن يذهب إلى أرض غريبة، وقد وعده بأن يعطي تلك الأرض له ولنسله من بعده. كذلك فقد أعلن الله ذاته لنا من خلال المجيء الأول ليسوع المسيح إلى الأرض، وما زال الله يعلن ذاته لنا من خلال روحه القدوس ومن خلال ما هو مكتوب في الكتاب المقدس. أما الشيء المهم الثاني الذي فعله الله فهو أنه كان حاضرا مع شعبه، فمع أن إخوة يوسف باعوا أخاهم يوسف عبدا للمصريين، إلا أن الله كان مع يوسف، فقد تدخل الله في كل مشكلة وقع فيها يوسف، ووهبه حكمة سماوية، وأعطاه نعمة في عيني فرعون مصر في ذلك الوقت. وما زال الله حاضرا في وسطنا ويعطينا الحكمة والقدرة على تنفيذ مشيئته في هذا العالم. الشيء المهم الثالث الذي فعله الله هو أنه أنقذ شعبه، فقد رأى الله ما عانه الشعب من ظلم واضطهاد وسمع أنينهم فخلصهم من مضطهديهم المصريين. وما زال الله يرى الضيقات التي نمر فيها ويسمع تضرعاتنا وينقذنا من مضطهدينا. الشيء المهم الرابع الذي فعله الله هو أنه أعلن مشيئته الخاصة لشعبه، فقد كان هناك أناس كثيرون يؤمنون بأن الله موجود، لكنهم لم يكونوا يعرفون مشيئته الخاصة، لهذا فقد أعطى الله شعبه الشريعة الأدبية أو الأخلاقية المتمثلة في الوصايا العشر التي بيّنت لهم كيف ينبغي أن يعيشوا ويتصرفوا كشعب الله الحي. وقد كانت الوصايا الأربع الأولى تنظم علاقتهم بالله، أما الوصايا الست الباقية فكانت تنظم علاقتهم بالآخرين. كذلك فقد أعطى الله شعبه الشريعة التقصية التي تشتمل على قوانين تختص بكيفية اقترابهم من الله القدوس وكيفية عبادتهم له في فترة العهد القديم. وقد اشتملت الشريعة الطقسية على أنظمة تتعلق بالهيكل والكهنة والأعياد الدينية والختان والأطعمة المحللة والمحرمة والذبائح الحيوانية والتقديمات والعشور. وأخيرا فقد أعطى الله شعبه الشريعة المدنية التي تألفت من قوانين تنظم حياتهم كأمة في فترة العهد القديم. وقد اشتملت الشريعة المدنية على قوانين تتعلق بالزواج والعفة وحقوق الملكية وحل النزاعات وغير ذلك. في وقتنا الحاضر يمكننا أن نعرف مشيئة الله لحياتنا من خلال الكتاب المقدس الذي بين أيدينا. أما الشيء المهم الخامس الذي فعله الله فهو أنه أقام يسوع المسيح عن يمينه. فبعد أن رفض القادة الدينيون اليهود يسوع المسيح وصلبوه، أقامه الله من الموت وأجلسه عن يمينه في السماء حيث يحكم العالم. وعندما رجم استفانوس حتى الموت، رأى السماء مفتوحة ويسوع واقفا عن يمين الله الآب. وقد كان في هذا تحذير لكل شخص، فالله الآب قبل يسوع الذي رفضه الناس، وقد أعطى الله الآب يسوع المسيح كل سلطان في السماء وعلى الأرض. لذلك لا يمكن لأي شخص أن يغلق أذنيه عن سماع كلام وأعمال يسوع المسيح دون أن يعاني من عواقب ذلك، ولا يمكن لأي شخص أن يقسي قلبه من نحو الله والروح القدس دون أن يلاقي الدينونة. كانت هذه هي بعض المشاركات والتأملات من الأصحاح الرابع وحتى السابع من سفر أعمال الرسل. واستعدادا للحلقة المقبلة، نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح الثامن وحتى 18 في الأصحاح 11 من سفر أعمال الرسل. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما.
اسمح لي أن أدنو إليك ساجدا بين يديك، تطئ سماءك واركب سحابك واقترب ربي إليك.
اسمح لي أن أدنو إليك ساجدا بين يديك، تطئ سماءك واركب سحابك واقترب ربي إلي.
ارفعني لعرشك أريد قربك، نحن سلامك نأمي بحبك يا يسوع.
خاضعا لصوتك شددني بيدك، اسندني بشخصك أحتمي ربي بك.
اسندني بشخصك أحتمي ربي بك.
اغمرني بمجدك
يسوع. يا يسوع مثبتا عيني عليك، أحيا لمجدك مكرسا لك، لك ربي وحدك.
أريد أن أبقى لديك ثبتا عيني عليك، أحيا لمجدك مكرسا لك، لك ربي وحدك.
وتنقض عهدك، لا يسقط وعدك، حياتي قربك
عرشك. أريد قربك، نحن سلامك، نغني بحبك.
أمرني بمجدك، أيدني بروحك، استرني بدمك، أشعلني بنارك. لا تنقض عهدك، لا يسقط وعدك، حياتي قربك غالبة بك.
يا يسوع
يا يسوع يا يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.